أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 48، وأنه بعد بطلان مضاربة، سواء ما علمه ما علم المالك والعامل أو جهلهما أو علم أحدهما وجهل الآخر، فإن تمام الربح إذا كان هنالك ربح يكون للمالك بأدلة تبعيت النماء في الملكية لملكية الأصل، وليس للعامل من الربح شيء، إنما يكون له من الربح لو كانت المضاربة صحيحة التي بها بإطلاقات أدلة المضاربة. نخرج عن ما دل على تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. وأما بالنسبة لأجرة المثل، فقلنا أنه تثبت له أجرة المثل بغض النظر عن أنها هي أزيد من مقدار حصته من الناتج، ولا لا، هذا التفصيل اللي سوف يأتي، لكن تثبت له أجرة المثل على ما هو الظاهر من أن الإذن بالاتجار وصب العمل الاسترباحي حاصل حينئذ على كل حال، وليس مقيدا بصحة المضاربة. صحة المضاربة ولا لا؟ لأنه في عندنا نحن أمران، الأمر الأول هو المضاربة التي ربما تفسد لنقطة من النقاط، وعندنا نفس البيوعات والاتجارات والشراءات التي تخللتها وتضمنتها تلك المضاربة. قلنا ما في تراب بينه، هذه تكون محصلة لشروطها وأركانها وأجزائها، فتكون حينئذ صحيحة. والإذن حينئذ حاصل على كل حال، إن ليس الإذن بتلك البيوعات والاتجارات مناط بصحة المضاربة إلا إذا قامت هنالك مؤونة على أن المالك إنما أذن للعامل بتلك الاتجارات مقيدة بصحة المضاربة، يعني مصبوبة بقالب المضاربة. في مضاربة صحيحة فتكون تلك، وإلا فالإذن مش موجود. حينئذ إذا ألحقها بالإجازة بها ونحمد، فتكون مثل أي معاملة فضولية، صحتها تأهلية مناطة صحته الفعلية بالإجازة اللاحقة حتى تكون منتسبة إلى أهلها في البيت، فتكون مشمول الإطلاقات أوفوا بالعقود، وإلا تكون تلك المعاملات باطلة. حتى النماء والربح بيرجع للمالك الأصلي لمن اشترى منها أو لمن باع عليه في البيت، ولا تكون لي المالك. ليش؟ لأنه أن تكون للمالك مناطة بصحة تلك المعاملة، صحتها مشروطة حينئذ بالإجازة اللاحقة. مع عدم الإجازة اللاحقة حينئذ لا المضاربة صحيحة، ليش؟ لأنه اختل فيها بعض الشروط والأركان، ولا تلك المعاملات التي خللتها المضاربة صحيحة، لأنها معاملات فضولية صحتها الفعلية مناطة بالإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، وكل ذلك حينئذ غير حاصل، فكل شيء بده يرجع لوضعه الأساسي حينئذ فيها. وإذا أجاز الإجازة فقط وفقط توجب انتساب تلك التجارات والبيوعات والشراءات للمالك، وأما الربح يبقى حينئذ لي يكون حينئذ للمالك في البين، والعامل ليس له حصة لا من الناتج للمضاربة الفاسدة ولا له أجرة المثل. ليش؟ لأنه لم يكن قد صدر عن أمر المالك. وبالأمس التحصيلي وقبله بينا نكات وملكات الضمان بالنسبة لمنافع الأعمال، وشيء حينئذ من تلك الملكات لا يساعد في المقام إذا بنينا على أن إذن المالك للعامل بصب عمله الاسترباحي في رأس المال مقيد ب صحة المضاربة، يعني حصة من الإذن، ليس حينئذ إذن على كل حال، وهو الإذن اللي هو مصبوب بقالب المضاربة. في مضاربة صحيحة في إذن، ما في مضاربة صحيحة ما في إذن، فساعتها حينئذ العمل اللي صدر من العامل سوف يكون عمل بلا إذن المالك ولا وبلا أمر المالك. وإذا قلنا تكون معاملة فضولية حينئذ، إذا بنينا عليه. أما لا كما هو الصحيح أنه لا، الإذن حاصل على كل حال، وما في ترابط بين الإذن بصحة تلك المعاملات وبين يعني الإذن بالاتجار وبين صحة المضاربة. صحة ولا ما صحة المضاربة، هو على كل حال يأذن له، وهو هذا الظاهر. تلك بد مؤونة، المؤونة موجودة به ونعمة إلا فلا، خلافا للمحقق العراقي اللي قال أنه ظاهر الإذن أنه على نحو التقييد مو على نحو الاشتراط والإناطة والتعليق فيه، لكن قلنا أنه هذا ليس كذلك. هذا اللي تقدمه وبه استحكم بذكر كل من السيد القلبيدان والسيد عبد الهادي الشيرازي كتعليقة على المتن في البحر. تكون المعاملات صحيحة بالإجازة اللاحقة، يكون تمام النماء والناتج للمالك بقانون التبعية في البيت، والعامل لا يستحق شيء من أنه، لأنه كل الملكات لضمان عمل العامل اللي هو إله حرمته وإله ماليته في البيت، هذه الملكات شيء منها ما تم بناء على التقييد مو بناء على الاشتراط، بناء على التقييد. مع ذلك السيد الأستاذ قدس سره له عبارة حينئذ يحاول من خلال تلك العبارة أن يوجب ثبوت أجرة المثل للعامل. تف نحن التزمنا بأنه في أجرة مثل، بس أجرة مثل بناء على أن الإذن بالمعاملات مش مناط بصحة المضاربة، مش مصبوب بقالب المضاربة، مش حصة حينئذ من الإذن. الإذن حاصل على كل حال، صحة المضاربة ولا ما صح في البيت، نحن بنينا على ذلك، ولذا تثبت أجرة المثل. لكن إذا بنينا على التقييد والتحصيص في البين وأن الثابت حصة من الإذن في البين، فهم حينئذ ما أفاده السيد عبد الهادي الشيرازي كان كلام متين. وبالتالي أخي أمرتك أنت بأنك شو مثلا ضبط لي مثلا المكتبي في الحوزي مثلا، أم راح إجا كنس الحوزي مثلا، اشتغل أمره كنسله، ما أمرت به ما حفظ، وما أتى به لم يكن بأمر، حتى لو لم يكن قد أقدم على التبرع المجاني وإنما أقدم على الضمان. حتى لو استوفيت منفعة عمل وقت الكنس الحوز صار الحوز نظيف، مع ذلك لا يستحق لا الأجر المسمى لأنها على تظبيط المكتبة مش على الكنس، ولا حينئذ أجرة المثل لأنها لم تكن بأمر من المستأجر في البين، رغم أن المالك استوفى منفعة العمل والعامل لم يأتي بالعمل على وجه التبرع والمجاني، إنما أخطأ بدل ما أني يضبط المكتب أمره شو كنس المكتب في البين. السيد الأستاذ هيدي عبارة بصفحة 443 كتاب، قال ولكن الإنصاف، هذا رب التالي على السيد عبد الهادي الشيرازي، أن عمل العامل يكون بطلب المالك خارجا، عمل العامل اللي هو الاتجار بطلب المالك، بس هيدا طلب المالك مش طلب لأنه عم نبني على التقييد، مش عم نبني على الاشتراط والإناطة والتعليق، لا طلب، فيه طلب من المالك، بس هيدا طلب مش على كل حال، طلب مصبوب بقالب المضاربة الصحيح، حصة من الطلب وليس كل طلب. هيدا الكفتور ليس الطلب على كل حال مشروطا بصحة المضاربة، حتى نقول إذا بطلت المضاربة وفسدت يبقى حينئذ الطلب والإذن موجود في البين. ولكن الإنصاف أن عمل العام اللي هو العمل التجاري والاستربحي الذي صبه في رأس المال يكون بطلب المالك خارجا في صورة جهل العامل ببطلان المضاربة. لا شيء دي بده يقيد بها القائد، لأنه في صورة علم العامل ببطلان المضاربة إشكال أنه أقدم على التبرع والمجانية وهاتك حرمة عمله، يعني ما عنده إقدام على الضمان، هذه تأتل أنت عرفت أن المضاربة فيه سيدي، ومع ذلك معنيت أنت هدرت حرمة عملك، هذه الواجب في تقييد السيد الأستاذ في صور جهل العامل ببطلان المضاربة، سواء أجاز المالك المعاملات بعد ذلك أم لا، يعني حتى ولو لم يجزها المعاملات الخارجية التي وقت على كل حال أتى بذلك العمل، والعمل يكون مضمونا إذا ما صدر بطلب المالك في صورة جهل العامل، يعني في صورة عدم إقدام العامل على التبرع والمجانية، يعني لتمامية المقتضي اللي هو طلب المالك، أمر المالك، إذن المالك، وعدم المانع أن العامل لم يقدم على التبرع والمجانية، مع الفراغ أنه هذا العمل متقوم وله مالية بنظر العرف، سواء أجاز المالك معامل مع ذلك أولا. فحط إذا فرض تقيد إذنه إذن المالك للعامل وطلب المالك من العامل بصحة المضاربة في صورة جهلهما واعتقادهما بالصحة، يكون استيفاء الدفن، يكون استيفاء الربح بإقدام المالك وإذنه بالعمل في مال. يعني استوفى المالك الربح، ليش؟ لأنه هذا استيفاء العمل مش استيفاء الربح، استيفاء العمل، واستيفاء العمل بتمام الربح، تمام ريع العمل الذي اللي هو العمل الاسترباحي اللي صب في رأس المال أخذه من المالك، هذا هو الاستيفاء بإقدام المالك على الضمان وعلى بإقدام المالك وإذنه بالعمل في مال، فيكون مضمونا عليه. واضح هذا الذي يقوله السيد أستاذ. ولا يذهب على العامل هدرة، ليش؟ لأنه حسب الفرض كان في جهل، مو في صورة العلم، في صورة الجهل. ولا يذهب على العامل هدرة ويلتفت ويكون تقييد الإذن والطلب والأمر اللي بتكون بصحة المضاربة، بتكون لحظ استحقاق حصته من الربح. يعني أني أأذن لك، يعني شو أطلب منك صب العمل الاسترباحي في رأس المال مصبوب بقالب المضاربة لحتى يطلع لك حصة من الناتج لتفتولها. تقييد الإذن بصحة المضاربة لحظ استحقاق حصة استحقاق العامل حصته من الربح، لا بمعنى مجانية العمل. ثم قال قدس الله: نعم، مع علم العامل ببطلان المضاربة وعدم، يعني علم العامل يعني أقدم على التبرع والمجانية، يعني هذا حرمة عملي، هتك حرمة عملي. مع علم العامل ببطلان المضاربة وعدم إذن المالك بالاتجار في صورة بطلان يكون قد أهدر حرمة ماله بنفسه. حرمة ماله يعني حرمة عمله في البحث. هذا ما أفاده السيد الأستاذ قدس. نقول خلينا نحن في صورة الجهل، بصورة العلم، لأنه كما ذكر أنه أوجد المانع اللي هو أنه هتك حرمة عمله وأقدم على التبرع والمجانية. هذا رح يجي، إنما الكلام في صورة تجاهل كل من المالك والعامل بذلك. واضح؟ لا سيما جهل العامل، إملي هلا المالك على هذا. في هذه الصورة لا شك ولا إشكال بأن العامل لم يهتك حرمة عمله، لكن لم يهتك حرمة عمله يعني نفى المانع من طرفه. يبقى أن نفي المانع لا يؤثر أثره في وجود الممنوع لولا المانع في البين، اللي هو عبارة عن أجرة المثل. بدنا نحن قبل ما نحكي بالمانع ولا آخره بدنا نشوف المقتضي تام في البين أو ليس بالتام. المقتضي اللي هو طلب المالك، إذن المالك، أمر المالك فيه. طيب إذن المالك إذا قلنا بناء على التقييد بصحة المضاربة، الإذن الأمر الطلب مصبوب بقالب المضاربة الصحيحة، يعني إذن خاص، أمر خاص، طلب خاص. إذا المضاربة مو صحيحة فهذا الإذن مش موجود، وإذن آخر أيضا غير متحقق. والإجازة التي تأتي بعدين إجازة فقط وفقط حتى تنسل ذلك تلك الاتجارات والبيعات والشراءات إلى المالك ليكون مشمول الإطلاقات، أو مثلا بالعقود، أو مثلا أحل الله البيع. أكثر من هذا ما فيه، هذا اللي شو اسمه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، لأن السيد الأستاذ هيدي عبارة الإذن المصبوب بقالب المضاربة حتى يستحق حصته من الناتج، حتى يستحق العامل حصته من الناتج. هذا الكلام هيدي دعوة بدا حينئذ دليلا. ظاهر الإذن، الإذن على كل حال إذن بأن يصب، إذن المالك للعامل بأن يصب عمله الاستربحي والاتجاري في رأس المال المصبوب بقالب المضاربة الصحيحة لما يترتب عليه من أي شيء، مش بس من حصته من الناتج، من كل ما يمكن أن يترتب عليها في المال. الأولوية فيها لحتى مسألة الحصة حينئذ من الناتج، التي لا تكون لها الحصة من الناتج إلا إذا كانت المضاربة صحيحة، إذا كانت فاسدة لا تكون لها. فإذا كان الأمر على هذا النحو هو الإذن مصبوب، يعني إذن خاص بأن تأتي بالعمل الاسترباحي، وإلا لو كان الإذن فقط وفقط لأجل استحقاق العامل لحصته من الناتج في البين، ما كناش بحاجة بعد ذلك في صورة بطلان المضاربة إلى استلحاق الإجازة، ما كناش بحاجة للإجازة اللاحقة. ليه؟ لأنه ذلك الإذن يكفي لأن تكون تلك المعاملات الخارجية قد صدرت من المالك ومأذونة من المالك، يعني صدرت من أهلها ولو بواسطة الوكيل اللي هو عبارة عن العام، ولم نكن بحاجة إلى إجازة. الحاجة إلى الإجازة اللاحقة معنية الإذن السابق ما كان وافيا بأن تنسب تلك المعاملات، البيوعات، الشراءات، الاتجارات الخارجية إلى المالك إلا بالإجازة اللاحقة. يعني ما كان إلى صحة فعلية، يعني صحة أهلية، حتى تكتب لها الفعلية لابد أن تنسب إلى مالكها، إلى أهلها، ولا تنسب إلى المالك إلا بالإجازة اللاحقة. هذه اللي بتأكد المطلب الذي أشرنا إليه. فالصحيح أيها السيد الأستاذ، وهو أنه إذا بنين على أن الإذن مقيد بصحة المضاربة، يعني إذن خاص حصة من الإذن في البنك، هذا الإذن في صورة بطلان مضاربة انتفى، والإجازة اللاحقة فقط وفقط لتصحيح المعاملة ولانتساب تلك البيعات والشراءات إلى المالك حتى يكون النماء والربح بتمامه له في البنك. ساعتها بده كلام أخلي يعطيه حصة من الناتج لنستوفى منفعة عمله، صح وإلا فلا. ليه؟ العامل المالك استوفى منفعة عمل العامل، العامل لم يقدم على التبرع والمجانية إلا أن المالك اللي هو الأساس في قلبه العمل محترم، تفت العمل محترم متقون له مالية نظر العرف، العامل لم يقدم على التبرع والمجانية، صح، مضافا إلى أن المالك استوفى منفعة العامل، طلع الربح والربح كله لمن كين؟ ليه؟ العامل في قلبه. إلا أن كل ذلك لم يكن بأمر المال، لا في أمر المال، الأمر كان مقيد بالمصبوط بقالب المضاربة الصحيحة والمضاربة حسب الفرض باطلة وفاسدة، فحينئذ انتفى الأمر، الحصة انتفى، وأمر آخر ليس موجود لدينا، الإجازة اللاحقة بس للتصحيح، مش أمر نصب العمل الاستباحي وإلى، يعني بعبارة أخرى أمره بأنه يضبط له المكتبة بالحوزة، أمر شو كنس الحوزة، استوفى المالك او مثلا صاحب استوفى منفعه عمله، نظف ليها كانت مغبره وكانت الى اخره، نظف استوفى منفعه العمل، لم ياتي العامل بذلك العمل على وجه المجانيه انما على وجه الضمان، عمله متقون وله ماليه بنظر العرف، الا انه لم يكن بامره، لا امر المالك، امره بانه يضبط له المكتب، مش امره بانه شو يكنس له الحوزه فيها هيدا. فلا أجرة المسمى، ليش؟ لأنه على تضبيط المكتب هو ما ضبطه وإنما كنس، ولا على تكنيس شو اسمه، رغم أنه استوفى العمل المالي والعامل لم يقدم على وجه التبرع والمجانية وعمله محترم تقوم، إلا أنه لم يكن ذلك بأمر من المال. كذلك الحال هنا، لا حصة من الناتج لأنه في على صحة المضاربة فاسدة، ولا أجرة المثل، ليش؟ لأنه أجرة المثل إنما استحقها رغم أنه عمله محترم ومتقوم واستوفى المالك منفعة عمله، لأنه كل الربح طلع للمالك في البين، إلا أنه لم يكن بأمر من المالك، أمر المالك خاص وهو في صحة المضاربة، مقيد مصبوب بقالب المضاربة الصحيحة، إذا كانت المضاربة فاسدة ما في عنده أمر في البين. الإجازة اللاحقة ما إلاش مدخليه، بعد اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، فقط الإجازة لحتى تنسب تلك التجارات والبيوعات والشراءات إلى المالك إليس إلا، هذا ما يقتضيه النظر. نعم كما هو الصحيح، وإذا اللي نحن نقول بأنه بيستحق العامل أجرة المثل، بس مش لأجل أن الإذن مقيم، بل لأجل أن الإذن حاصل على كل حال بتلك التجارات، لكنه قرن وشرط بالمضاربة الصحيحة، انتفت المضاربة، نعم خير مش يعني بطلت المضاربة، هي نقطة من النكات، تلك البيوعات والتجارة تقص، مش بحاجة إلى إجازة من المالك بعد ذلك، لأنه حاصل إجازة على كل حال، حتى تكون تلك حتى تكون النماء بتمامه للمالك وتصح تلك التجارة، مش بحاجة إلى إجازة من المالك، ليش؟ لأنه صدرت الإجازة، الإذن على كل حال، ليس الإذن مقيد، ليس الإذن خاص، الإذن عام في البيت، واضح، ولكنه هذا الإذن العام جيء به، مش ضمن أنت وكيل على كل حال، أنت وكيل بهالمضاربة، فسدت حينئذ هذه المضاربة في البنك، لكن تلك المعاملات تبقى صحيحة، صدرت من أهلها ولو بواسطة الوكيل، أعني العامل، وتقع في محلها وبتأثر أثرها في البنك. فكل الآثار والأحكام التي للمضاربة ما بتترتبش. لي من جملتها مسألة أنه له حصن ناتج، وكل الآثار التي لتلك البيوعات والشراءات التي صدرت من العامل بتكون مرتبة في البيت بلا أي إشكال، والعامل بيستحق أجرة مثل عمله. ليش؟ لأنه الإذن إذن مطلق، مش إذن خاص، مش إذن مسبوب بقالب مضاربة صحيحة. هيدا تمام ما يرتبط بالنقطة الثانية، الأثر الثاني في هذه المسألة. من الأثر الثالث، أذن المالك للعامل أنه يسافر. بدك تروح تجيب لي تيجر بالتمر، التمر في له حينئذ مثلا فوائد، وهذا التمر مش موجود إلا بأجوده إلا في بلاد الحجاز فيها، فأذن له بالسفر وقال له رأي. والإذن بالسفر إذن بكل لوازم وتبعات السفر، إنه يصرف إلى آخر. إذا في ربح فكل النفقات بتكون من الربح. ليش؟ لأن الربح وقاية وضمان لرأس المال. إذا ما في ربح، إذا ما في ربح بده يكون على المالي، هو مال المالك. مش إذا اللي مر معنا راح سيفر له هناك ضمن شو اسمه، لا أجيب نفس أرجيلي عمل، لا راح أتمتع ولا نزل بأفخر الفنادق، لا كل أكل متواضع وكذا، يعني اللي ما يقيم حياته، اللي المتعارف في قلبه، ولا راح عمل عملية وتحكم مع حسيبه مثلا هناك، مثلا هم ما كانش يجيب أولاد راح له هناك عمل عملية يجيب مثلا أولاد مثلا حسب الفضل، لا لا ولا شيء، أكلوا وشربوا إلى آخره. هؤلاء نفقات معي، لو درهم واحد أنفقه في السفر، وبعدين قين عبي كل أرض اشتدي لحد يأتي رجع طلعت المضاربة فاسدة في الربح، تمام الربح من هؤلاء التمور وإلى آخره لمن؟ للمالك، بقانون أن النماء تابع لل بقانون أن النماء تابع في الملكية للأصل، ما فيش عندنا شيء. وإنما هود النفقات اللي نفقهم العامل بالسفر واللي هني أخذوا من رأس المال في ألبه، هود بالأساس من رأس المال، وبعد ذلك من الربح، بس الربح مش بينهما، الربح للمالك في البين بقانون التبعية، فبالتالي أخذوا من مال من المالك. هود النفقات بيضمنهم العامل، عفوا بضمان العامل للمالك ولا لا؟ لا، لأنه هاي النفقات صدرت بإذن من المالك في البحر، وإذا ما صدرت هاي النفقات بإذن المالك فهذا الصرف والإتلاف والتصرف ووضع اليد كله بإذن المالك. إذا بإذن المالك فحين إذا بتكون على وفق القاعدة في البحر، ما في عنا حين إذن أي شيء. هنا قد يقال حين إذن بعدم الضمان في البحر. لا، وبنفس الوقت أيضا قد يدعى يعني فيه وجهان بل قولان في البحث بالضمان وعدم الضمان. هلا بدنا نرجع هونيك بالأمس التحصيلي كنا عم نستعرض ملكات الضمان بالنسبة للأعمال، اليوم ملكات الضمان بالنسبة للأعيان وللأموال. أخذ مثلا درهم، أخذ 10 دراهم، أخذ 100 درهم من رأس المال أو منه مع الربح في البين ونفقهم بنفقات السفر، لكن هو مأذون بأن ينفق حينئذ في السفر، بس مأذون على تقدير أنه في مضاربة صحيحة، وتبين أنه المضاربة مش صحيحة في البين. والمعاملات كلها اللي أجراها اللي اشترى فيها التبور وباع ومدري شو وحصل الربح كلها حينئذ كانت مأذونة في البين، أو لا كانت مصبوبة بالقالب المضاربة الصحيحة، يعني كان إذن خاص وليس إذنا عاما سيئا، بنفس اللي تقدر معنا في الأثر الثاني هودي بعينه بيتأتى هنا في البحث. فهل يثبت الضمان أو لا يثبت الضمان؟ هلا عندنا نحن جملة ملكات، إذا قلني لكم هلا 6 7 رح يكدكم الجديد، فمنبلش فيهم وحدة وراء وحدة بلا ما نذكركم العدد الدهش. الملاك الأول هودي فائدة بتفيدنا هون في المقام، استفادة المطلب واستفادة ما هي الفتوى، أنه يضمن العمل ما أنفقه في السفر من رأس المال يضمنه للمالك أو أنه شو لا يضمنه في الملك. قد يستدل حينئذ أولا وثانيا إلى آخر 6 7 وجوه وملاك. الملاك الأول نجي لقاعدة الله يمد بعمرها، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعكس القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في البحر. لو كانت المضاربة صحيحة، عمل سفر المالك ونفقات سفر العامل ونفقات التي يستهلكه ويصرفها العامل في السفر، هل تكون مضمونة على العامل ولا تكون من كيس المالك في البنك؟ قطعا بتكون من كيس المالك إذا ما في ربح، وإذا كنت في ربح فبتكون من شو من الربح. ليش؟ لأن الربح وقاية وضمانة لرأس المال كما تقدم، هذا في صحيح المضاربة. فبتكون النفقات من رأس المال. سألته عما ينفق العامل في السفر، قاله من جميع المال، فإذا قادم إلى بلده فما أنفق فمن حصته. مش هيدا الموفقة اللي مرت معنا في مصر، وقلنا القاعدة أيضا تقتضي ذلك. وعبر بجميع المال أنه إذا كنت في ربح، أما إذا ما كنت في ربح فبجميع مال ما في عنا، في عنا بس المال، رأس المال اللي هو للمال، أنه بالمضارب ما خرج رأس المال عن ملك المال. العامل فقط له صلاحية التصرف قانونا ووضعا حينئذ برأس المال، وإلا المال على ملك المالك، فيكون حينئذ من مال المالك في المال. هو هذا الالتزام فيما بين العامل، هذا كله على فرض إذن المالك بالسفر، مش إنه كان المالك نهى عن السفر والعامل حينئذ قد خرج وسافر فيه. فالملاك الأول وهو أنه ما يضمن صحيح يضمن فسيده، وما لا يضمن بصحيحه. النفقات بالسفر بتكون على المال ما بتكونش على العامل، فلا تكون مضمونة بصحيح المضاربة، فبفاسد المضاربة أيضا لا تكون مضمونة، بتكون أيضا على المال في البعيد، فما أنفقه في سفره بتكون على المال. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الجواب عنه أولا وثاني. أولا قلنا أن قاعدة ما يضمن ليست منصوصة لا بآية ولا برواية، وإنما هي منتزعة ومستفادة صيدا من عدة قواعد أخرى، مثل قاعدة الإقدام، مثل قاعدة الإتلاف، مثل قاعدة اليد، مثل قاعدة هذه القواعد الأخرى. فيكون الميزان هي تلك القواعد وليس حينئذ نفس هذه القاعدة، حتى يعني لا بمدلولها المطابقي ولا بمدلول الالتزامي، لا بالمطابق ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، وما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسد. هيدا أول. ثاني وهيدي التفتول، ومرت معكم بقاعدة ما يضمن بصحيحه واضح، وهان هلأ وهي هيدي تتأكدوا منها، وهي مسألة مهمة، وهو أنه ما يضمن بصحيح يضمن فاسده، وما لا يضمن بصحيح يضمن فاسده. في عنا حينئذ عندك أنت مضمون العقد ومورد الضمان، وفي عندك أشياء أخر من الملاحق في البنك. البيع وقت بدك تقول ما يضمن بصحيح شو؟ المثمن والثمن. يضمن بصحيح المثمن بشو؟ بالثمن. والثمن بصحيح يضمن بماذا؟ بالمثمن. واضح، فيضمن بفسد. واضح هذا هيك نقول. بالإجارة المنفعة حينئذ بصحيحها، منفعة العين أو منفعة العمل تضمن بصحيحها بالأجرة المسمى، فبفاسدها بتكون مضمون. الأجرة المسمى بالإجارة مضمونة بالمنفعة، فبفاسدها بتكون مضمون. هيدا يعني يكون مصب مورد العقد. وأما شيء ليس مورد العقد في ضمان ولا ما في ضمان، في التزامات، في شروط بين المالك والعامل أو بين المتعاقدين، هيدي ما بتنسحب على ما يضمن صحيح يضمن بفاسده. مورد الضمان وعدم الضمان بالنسبة للمضاربة هو أي شيء؟ هو عمل العامل. التزام المالك للعامل بحصة من الناتج إذا صب العامل عمله الاستربحي في رأس المال في البنك. التزام العامل بأن يصب العمل التجاري في رأس المال على أن يكون له حصة من الناتج. فمصب مورد الضمان في المضاربة بحصة الناتج هو عمل العامل. أما أشياء أخرى مثل مثلا بالنسبة لنفقات السفر مثل شو إلى آخره، أو أنه مثلا يعمل هاي المقدمات التي يطويها لأجل الجودة مثلا في السلعة في البين، التعريف بالسلعة والنصب الإعلانات مثل شو وضعها في مكان مثلا غير رطب لحتى ما يفسد الميش، مثلا الحيوانات يوضعها في حظيرة في البين لحتى لا يأكلها السابع مثلا، وإلى هذه كلها هذه مقدمات الأخيرة. وإلا كيف نبيع مثلا مورد الضمان هو الثمن والمثمن في البيع بالإجارة هو منفعة العمل منفعة العين وبالنسبة للأجرة المسمى كذلك الحال بالنسبة للمضار يكون مورد للضمان مصب الضمان موضوع الضمان هو عمل العامل والأجرة اللي هي عبارة عن حصة من الناتج فيها وأما بالنسبة لما ينفقه في السفر إذا شو ده افترض ما السفر مش متوقف المضاربة ليس قوام المضاربة ليس مضمون المضاربة بلا عمل ما فيه بس مضاربة بلا سفر بأن يعمل في بلده وربما اشترط عليه المالك أنه ما يروحش يسافر مثلا في فيه وقد يخالف العام الشرط أو لا يسافر للجهة كذا فهو بيروح بيسافر إلى جهة أخرى في يعمل أن لا يهبط واد ولا يصعد جبلا ولا يركب متن بحر مثلا في أربعين كلام مرمى فحينئذ هذا الكلام الذي ذكر في المقام هذا بعيد عن المطلب لا نحن كلمنا بالضمان ما يضمن صحيح يضمن فاسد ما لا يضمن صحيح لا يضمن فاسد بالنسبة لمورد العقد أما بتروح لي للنفقات اللي نفقها في السفر هذه ما دخل بمورد العقد ليست مصب العقد المضارب بالنسبة للضمان وعدم الضمان حصة من ناتجي هو من نفقات السفر ما أنفقه العامل في السفر وإنما نفس العمل الاسترباحي التجاري الذي صبر العامل في رأس مال المالك بإذن المالك فيه هذه فروعات ليست هي مضموم المضارب ليست هي مصب الضمان في باب المضاربة في البحث لو قلنا هي بالتالي على تقدير في ربح تكون مش عقود تضمينية يكون عمله مضمون بحصة من الناتج تقديرا في البيع فهذه النقطة التفتوا لو نقطة سيارة هلأ هون بتمر معكم بموارد مثلا كثيرة فيها وإلا مثلا لو هلأ العامل خالف شرط المالك وسافر برأس المال إلى مكان كذا وتلف رأس المال يعني صار في منه تعدي أو فرط في الحفظ كان لازم مثلا اشترى الجمل لحتى يبيعه لا رابط ولا شيء تركه به السحرة وشرد حينئذ يعني في مورد التعدي في مورد التفريط في مورد كذا وكذا وكذا وإلى آخره هونيك شو بتقول ما لا يضمن بصحيح لا يضمن شو دخل حينئذ ذلك مضمون المضاربة مضمون البيع مضمون الإجارة بالنسبة للضمان وعدم الضمان إنما هو حينئذٍ العمل التجاري عمل استرباحي وليس بحصة من الناتج وليس هيدي شو اسمه مثلا انه نفقته بالسفر بتكون على من مال المالك مش من كيس العامل في البين اذا لم يكن ربح اذا كان ربح فبتكون من مجموع الربح في البين والمقدار المتبقي بعد يعني استثناء حينئذٍ ما انفقه في السفر هو بيكون الربح الخالص والزيادة الذي يصدق عليه الربح بتكون وزع لا إذا ما إله مدخلية لأنه ليس هو مضمون ومصب مورد الضمان بالنسبة للمضمون نعم إيه ما دخله إيه من لوازم بس ما دخله يعني إذا قلنا ما يضمن افترض مثلا ما الذي يضمن مثلا بالنسبة للمضارب عمل العام أما النفقات ما إلهش مدخلية يعني لا تدخل لا بأصل القاعدة ولا بعكس القاعدة في البين حتى لو سلمنا أن هذه القاعدة وردت في آية أو رواية حتى التمسك بإطلاقها بحسب المنطوق يعني بحسب الأصل وبحسب العكس يعني ما لا يضمن صحيح لا يضمن بفاسده هذا الدليل الأول وجوابه واضح الدليل الثاني الذي يستدل به على المطلب يأتي إن شاء الله في عندنا 6-7 ملاكات لا بأس أنه بفيدونها بمحلتنا وسوف يأتي إن شاء الله